السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أيام معدودة بيننا وبين شهر رمضان المبارك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا شهر رمضان. ومن المناسب سلمكم الله أن ننتبه إلى بعض النقاط قبل قدوم شهر رمضان. أما النقطة الأولى والمسألة الأولى، لنعلم أن العبد إذا وفق للعمل الصالح فإن الله عز وجل قد رزقه وأعطاه رزقا عظيما كبيرا. فالدنيا يعطيها الله عز وجل لمن يحب ولمن لا يحب. وأما التوفيق للطاعة والتوفيق لفعل الخير والإقبال على مرضات الله عز وجل، فهذا من علامات الفوز ومن علامات السعادة بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك بعض أهل العلم يقول أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. بعض الناس قد يقول من يستقيم على طاعة الله عز وجل أين الكرامة بالنسبة لكرامات الأولياء لأمثال هؤلاء؟ ملازمتهم للاستقامة هذه كرامة من الله عز وجل لهم، ومن علامات الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن نعلم أن الرزق لا يقاس بالجوانب المادية فقط. فبعض الناس ينظر أن الرزق عبارة عن المال الذي يدخل على حسابه أو على رصيده، وغفل هذا الإنسان أن الحسنة الواحدة قد تكون خير من الدنيا وما فيها. فإن الإنسان في يوم القيامة إذا رأى أن حسناته قد قلت، فإنه لن يتمنى زيادة في المال، وإنما يتمنى زيادة في الحسنات. لذلك لنستعن بالله عز وجل ولنقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن أدرك شهر رمضان فليعلم أنه وفق إلى خير عظيم. فكم من إنسان كان معنا وقد صام معنا في رمضان العام الماضي، أين هم الآن؟ توفاهم الله عز وجل، خرجوا من هذه الدنيا. يتمنى بعضهم أن يدرك هذه الأيام المبروكة. لذلك قيل عن أهل التقوى وأهل الصلاح، لو قيل لي بعض الأموات تمنوا، قالوا نتمنى أن نعود للدنيا وندرك يوما من أيام شهر رمضان، لأنه من مواسم التجارة مع الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا سلمكم الله، من الأمور المهمة جدا هذه النصيحة الجميلة التي أوصى بها الإمام أحمد ابنه عبد الله، فقال له يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. انوي نية الخير وفعل العمل الطيب والعمل الصالح، فإنك على خير بإذن الله عز وجل. فإذا انضاف إلى ذلك أن الإنسان استعان بالله وبذل الهمة والوسع والطاقة وترك العجز والكسل وسارع لنيل فضل الله عز وجل، فإنه يظفر بالخيرات العظيمة والبركات الكبيرة. وأيضا لنستغل أيام شهر رمضان المبارك في طاعة الله عز وجل. لا يصح سلمكم الله أن تمضي علينا الأوقات ونحن في غفلة عن طاعة الله عز وجل. فمن مقاصد الصيام تحقيق التقوى. إذن انظر في كل يوم، هل أنت ممن يزداد تقربا إلى الله أو ممن يزداد بعدا عن الله عز وجل؟ ومن استعان بالله أعانه الله سبحانه وتعالى. فأحيانا ترى الموظف الذي عنده مسؤوليات في عمله، إذا أخذ نفسه بالحزم استطاع بإذن الله وبتوفيق من الله أن يقبل على طاعات وعبادات ما كان يفعلها قبل شهر رمضان. وقد حدثني أحد الإخوة وأعرف أن عمله فيه مسؤوليات كبيرة، فذكر لي وهو كبير في العمر أنه يختم القرآن في كل 3 أيام. لذلك من استعان بالله أعانه الله ووفقه الله عز وجل. ويحسن بالإنسان أن يبتعد عن الملهيات وعن الصوارف. هذه الملهيات والصوارف التي هي في أصلها من المباحات، فكيف بالأمور المحرمات؟ هذه لابد ويجب على الإنسان أن يبتعد عنها. ولكن هذه الملهيات التي تشغل الإنسان وتجعل وقته يضيع في قيل وقال وفي أشياء لا تنفع بل ربما ضرته في دينه ودنياه، أعرض عن هذه الأشياء. وبعض الناس في شهر رمضان يفعل كل شيء إلا الإقبال بهمة على الطاعة. إذا رأيته في بعض المجالات تجده يقبل عليها بالكلية، ولكن في أبواب البر والتقوى تجده ربما يمضي عليه شهر رمضان وما ختم القرآن ختمة واحدة، وربما يمضي عليه شهر رمضان وما صلى التراويح كاملة مع الإمام. لماذا يحرم الإنسان نفسه الأجر؟ ولماذا يحرم نفسه من الخير؟ جد واجتهد واسعى واغتنم الأوقات المهدرة. يعني مثلا الوقت بعد صلاة الفجر، هذا الوقت من الأوقات الضائعة عند عدد كبير من الناس في رمضان وفي غير رمضان. لو استغليت هذا الوقت في تلاوة القرآن وأتيت بالأذكار الواردة في الصباح واستعنت بالله سبحانه وتعالى. أيضا بعد صلاة العصر، لو أن الإنسان جد واجتهد فجلس في المسجد بعد صلاة العصر إلى قبيل صلاة المغرب، فإنه سيجد أنه ربما قرأ القرآن في ساعة ونصف أو أكثر من ذلك. وبعضهم إذا أفطر وجلس مع أولاده بعد صلاة المغرب مباشرة، يعني يجلس معهم قليلا ثم يذهب إلى المسجد، قال أبكر لصلاة العشاء وأؤدي الصلاة، يعني أحرص على ذلك وأقرأ وردي من القرآن الكريم. هذه المبادرة باغتنام هذه الأوقات فيها الخير العظيم. أيضا الوقت بعد صلاة التراويح، هذا أيضا من الأوقات المهدرة. بعض الناس ينتبه إلى قراءة القرآن في نهار رمضان، طيب وقراءة القرآن في ليالي رمضان؟ أليس جبريل كان يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في ليالي شهر رمضان؟ الليل الآن ساعاته طويلة نوعا ما مقارنة بأوقات الصيف، فهذه الساعات لو جعلت منها ساعة تقرأ فيها وردك من القرآن الكريم، ستجد أنك بإذن الله عز وجل تقرأ آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. واحرص في شهر رمضان ألا تفوتك تكبيرة الإحرام في المسجد، لا أقول تفوتك صلاة الجماعة، لا لا، احرص ألا تفوتك تكبيرة الإحرام في المسجد، واجعل هذا الأمر عادة لك في المواظبة على الخير بعد شهر رمضان. ستجد بإذن الله عز وجل أن هذا الأمر إن شاء الله سهل ويسير، لأنك سعيت في تحقيق هذه العبادة والطاعة المحبوبة لله عز وجل. المقصود أننا نجد ونجتهد ونستعين بالله عز وجل ونقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا نكن من الغافلين في هذا الشهر العظيم الفاضل الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، وأن يبلغنا شهر رمضان، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعود بارك الله فيكم إلى كتاب الطلاق من بلوغ المرام. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. إسناد الدارقطني إسناد حسن، ولكن هذا الخبر الذي أورده المؤلف والحافظ ابن حجر بهذا اللفظ لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه ويشير أن الصواب في هذا اللفظ: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول. هذا هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تقول المرأة أطعمني أو طلقني، هذا من كلام أبي هريرة، من كلام أبي هريرة. طيب ما الدليل على هذا، على أن هذا من كلام أبي هريرة؟ جاء الخبر في صحيح البخاري، جاء الخبر في صحيح البخاري. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، والخبر من حديث أبي هريرة، أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. ويقول العبد: أطعمني واستعملني. ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني. فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة. يعني عندنا في الخبر شيئين: شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وشيء موقوف من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: عند الإسماعيلي جاء هذا التفصيل بطريقة أوضح، يعني معنى كلام حافظ بن حجر. قال أبو هريرة: تقول امرأتك إلى آخر اللفظ. واضح بارك الله فيكم. فهذا موقوف من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. عندنا مسألة: أولا، إذا المرأة رضيت أن تبقى مع زوجها رغم فقره وعدم قدرته على الإنفاق، امرأة كان زوجها غنيا فأعسر هذا الرجل، بل ربما زج به في السجن، فتقول زوجته: سأصبر على هذا الأمر، وقدر الله ما شاء فعل. هذا الأمر جائز لها بإجماع أهل العلم. ربما جاءها أهلها فقالوا: كيف تصبرين؟ قالت لهم: هذا زوجي وسأصبر معه وأبقى معه. وهذا الأمر يجوز لها، وهذا جائز بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الحافظ بن حجر في فتح الباري. عندنا فائدة: ابن بطال في شرح صحيح البخاري يقول: وأجمع أنه من لا يقدر على نفقة الزوجة غير مندوب إلى النكاح ولا يستحب له. رجل ما عنده شيء، فيقال له لا يندب في حقك النكاح. لماذا؟ لأنه سيضيع زوجته إذا تزوجها، وربما ما صبرت على هذا الحال. فإذا استطاع أن يحصل ولو الشيء اليسير والكفاف، فعند ذلك نقول له: تزوج واستعن بالله عز وجل. أما رجل نفترض أنه ما يملك شيئا فيقول لا يندب له النكاح، طيب هل يحرم؟ لا، ما يحرم عليه، لكن هل يندب يستحب له؟ فيقول: ما يستحب له هذا الأمر، ما يستحب له هذا الأمر. فإن قال رجل: أنا سأتكفل بنكاحك، هذا شيء آخر، لكن هو يعلم أنه إن تزوج لا يستطيع أن يطعم زوجته، وهذا موجود في بعض الأحوال، فلا يستحب له النكاح. لكن قلت لكم: هل يحرم؟ لا يحرم له هذا الأمر. بعض الأخوات تقول: لو ما كان عندك شيء فأنا سأصبر معك لعل الله أن ييسر لنا ذلك، هذا شيء آخر. ولكن ربما كان هذا الأمر كما قيل في كتاب أو تحت تراب، في كتاب أو تحت تراب، لأن هذا الأمر عسير، والمرأة لا تلام على عدم الصبر في مثل هذه الأحوال، لأن البلاء أيها الأحبة الأفاضل ربما سهل الكلام عنه، ولكن من ناحية الواقع ومن ناحية الحياة العملية ربما كان هذا الأمر عسيرا. وربما قالت بعض الأخوات: أخشى أني إن صبرت أكثر على هذا الوضع أن أفتن في ديني، وهذا وارد بارك الله فيكم. فلذلك ينتبه في مثل هذه الأحوال، ينتبه في مثل هذه الأحوال. قال: وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله، قال: يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه، أي عن سعيد بن المسيب. فقلت لسعيد بن المسيب: سنة؟ قال: سنة. وهذا مرسل قوي، يعني هذا صحيح إلى سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب يقول بأن هذه سنة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا سعيد بن المسيب تابعي، ومراسيل سعيد بن المسيب من أقوى المراسيل، من أقوى المراسيل. قال: وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا، يلزمونهم بالنفقة أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن، والخبر ثابت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. عندنا مسألة: لو أعسر الموسر، رجل تزوج امرأة أمورهم طيبة ثم أعسر هذا الزوج، خسر في التجارة، فصل من عمله، إلى غير ذلك من أنواع الابتلاءات. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أكثر أهل العلم يقولون لها أن تصبر، هذا الأمر يرجع لها، ويجوز لها طلب الفراق، يجوز لها هذا الأمر. بعض الأخوات تقول أنا ما أستطيع الصبر، وهذا وارد. بعضهن تقول أنا أدرى بنفسي ما أستطيع أن أصبر، أخشى أن أفتن في ديني، فيجوز لها أن تطلب الفراق. قالوا وإذا كانت المرأة يجوز لها أن تطلب الطلاق بسبب ضعف زوجها في مسائل المعاشرة، فطلبها للطلاق بسبب عدم قدرته على النفقة من باب أولى. واضح بارك الله فيكم. قالوا ومن أدلتهم مرسل سعيد المسيب وقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا حديث أبي هريرة الذي مر معنا، حديث الباب يعني قبل حديثين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وذهب الحنفية فقالوا، أبو حنيفة يقول ليس لها طلب الفراق، وإنما يخلي الزوج بينها وبين العمل. وبعض أهل العلم منهم ابن القيم يقول إن غرها وخدعها، بين لها في أول الزواج أنه موسر، وبعدين يتبين أنه قد خدعها كذب عليها، قال هذه يجوز لها أن تطلب الطلاق. أما إذا كان موسرا فأعسر فلا يجوز لها طلب الطلاق. طيب ما الدليل؟ قال الصحابة كان منهم جماعة موسرين فأعسروا. بعض المهاجرين كانوا أغنياء في مكة، لما جاءوا إلى المدينة كان عليهم ضيق عظيم، قال ونساء الصحابة لم يطلبن الطلاق. الجواب بارك الله فيكم، الآن ليس الكلام عن وجوب طلب الطلاق، هي بالخيار. نساء الصحابة من مثلهن في الصبر؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك ما طلبنا مثل هذه الأشياء، ولكن النساء في أزمان أخرى ربما لم يصبر. لذلك الصواب الله أعلم هو القول الأول، أنه يجوز لها أن تصبر، ويجوز لها أن تطلب مفارقة الزوج، لأنها قد تقول أنا ما أتحمل أمر مثل هذا، هذا ربما ضرني في ديني. وبعض الأخوات في أيامنا هذه تصبر مع زوجها صبرا عظيما، لكن بعضهن تقول أنا ما أستطيع، فيجوز لها طلب الطلاق لما مر معنا من مرسل سعيد ابن المسيب وأثر عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. طيب عندنا مسألة، لو تعمد عدم النفقة عليها في الأمور الرئيسة الأساسية وهو موسر، رجل قيل له أنفق على زوجتك، قال ما لها ولا درهم، وهذا موجود ما يعطيها شيء إطلاقا، وربما أنفق عليها أولادها، أنفق عليها أولادها، هل يأثم؟ نعم يأثم على ترك هذه النفقة. وأيضا إن كان له مال يلزم إلزاما بالنفقة عليها من قبل القاضي، يلزم إلزاما بالنفقة عليها من قبل القاضي، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، من تعمد ترك النفقة على زوجته فإن هذه النفقة تبقى في ذمته، تبقى في ذمته، يعني ما تسقط عنه، تبقى في ذمته. ربما المرأة تستدين، وربما يترتب عليها إشكالات في هذا، فهذه النفقة تبقى في ذمته، إلا إذا تنازلت المرأة عن حقها فهذا شيء آخر، والله تعالى أعلم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أعلم. أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. هذا الحديث مر معنا برقم 510 في كتاب الزكاة، والشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه يقوي الحديث السابق. ولكن هذا الحديث أيضا يعني جاء عند الإمام مسلم في صحيحه بلفظ آخر، هذا الآن من حديث أبي هريرة جاء عند الإمام مسلم، وهذا تقدم معنا في رقم 649 أنه عند مسلم من حديث جابر بلفظ آخر، قال جابر: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر. ما معنى عبدا له عن دبر؟ يعني يجعل العتق مرتبطا بحياته، فيقول إذا مت أنت حر لوجه الله، فالعتق يكون عن دبر حياة السيد. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي ب800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك وعن شمالك. عندنا مسألة: نفقة الولد الصغير واجبة على والده حتى يبلغ. نفقة الولد الصغير واجبة على والده حتى يبلغ، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماع ابن المنذر في الإجماع، والماوردي في الحاوي الكبير، وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. والدليل، دليل هذا الإجماع، قول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لهند: خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف. فإذا هذه النفقة واجبة على الأب، واجبة على الأب. وللأسف الشديد بعض الآباء ربما منع أولاده النفقة الواجبة. الآن ما نتكلم عن أمور تكميلية وتحسينية، ربما ما أعطاهم درهما واحدا، والأب موسر، هذا موجود. يعني أحيانا بعض الآباء يأتي إلى زوجته وهو موسر قادر ومستطيع، يعطيها عندها مثلا عندهم 4 أولاد، فيقول: هذه 500 درهم لكل شيء، لا تكلميني عن درهم واحد أكثر من هذا. طيب هذا ما يكفي، بارك الله فيك، هذا واقع سلمك الله. ربما في بلدان أخرى قد يكفيهم، لكن في بعض البلدان وفي بلدان كثيرة ما يكفيهم هذا الأمر. الآن ما نتكلم عن أمور تكميلية، هذه 500 تشمل الطعام والشراب والكساء وغير ذلك من الأمور، درهم آخر غير هذا المبلغ لا تتكلمي عنه البتة، هذا ما يصح وهذا ما يجوز، وهذا وللأسف الشديد موجود عند بعض الآباء، نسأل الله العفو والعافية. وربما بارك الله فيكم كان هذا الأمر من أسباب نقمة بعض الأولاد ذكورا وإناثا على آبائهم وأمهاتهم. أحبتي الكرام، لا شك ولا ريب أن بسط اليد بالإسراف والتبذير في النفق على الأولاد هذا يفسدهم، هذا ما يصلحهم، هذا ربما أفسدهم فسادا عظيما. وقد حدثني رجل وهو من الأثرياء، قال لي بأن عنده شركة يعمل فيها 1000 عامل، فهو من الأثرياء جدا. قال: وعندي ابن، هذا الابن في مقتبل العمر، قال: فأمسكت عنه بعض المال كي لا يفسد بهذا المال، قال: اشتريت له سيارة وأعطيته كذا وكذا، لكن ما رفهته، ذاك الترفيه العظيم. قال: وتوفاه الله في حادث السيارة، ثم بكى وقال لي: هل أنا قصرت مع ابني هذا؟ فقلت له: لا، لم تقصر معه. فالمسألة الآن هنا ليس بخل بالمال لأجل التقتير على الولد، وإنما لأجل إصلاح الأولاد. فبعض الأولاد يفسدهم، الأولاد ذكور وإناث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأولاد ليس لا تعني الذكور، لا، الذكور والإناث. فبعض الأولاد أفسدتهم الرفاهية المفرطة التي يقع فيها بعض الآباء والأمهات، وربما ظن أنه يحسن إلى أولاده فيكون سببا، لا أقول لفسادهم، بل ربما لهلاكهم وموتهم. قد يقول قال: كيف هذا الكلام؟ الأب يغدق على أولاده من المال بدون قياس كما يقال، فربما اتجه بعض هؤلاء الأولاد إلى ما فيه حتفهم وموتهم بسبب أفعال هذا الأب. والطرف الآخر ربما قتر على أولاده تقتيرا عظيما بليغا، فيفسدهم هذا الأمر أيضا إفسادا عظيما. فلذلك العاقل يفعل الشيء الذي يعود بالنفع على أولاده جميعا، فلا إفراط ولا تفريط. ثم قال: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، وهو حديث حسن. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة جاء رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. يعني قد يقول قائل: لماذا الحافظ بن حجر أورد هذا الحديث؟ لو افترضنا أن رجل عنده زيادة على أموره الرئيسة والأساسية مبلغ 100 درهم، وأمه على قيد الحياة وأبوه على قيد الحياة، أمه فقيرة وأبوه فقير، قال: أعطي من؟ أبدأ بمن؟ واضح بارك الله فيكم. فنقول: ابدأ بمن؟ ابدأ بالأم. ابدأ بمن؟ ابدأ بالأم. يعني من الحكم في ذلك أن الأب رجل يقدر على الاكتساب، هذا من ناحية الأصل، وإلا قد تكون الأم غنية والأب فقير، فنقول تبدأ بمن؟ تبدأ بالأب. لكن نتكلم إذا كان كلاهما من الفقراء فيبدأ الإنسان بالأم، يبدأ الإنسان بالأم. طيب فإن قال قائل: طيب ليش ما يعطي الاثنين؟ طيب يكون مطلقين الله يرضى عليك. واضح بارك الله فيكم. يقع ما يقع هذا يقع. فلذلك الآن يقع الإنسان أحيانا في شيء يحتاج فيه إلى الموازنة، ماذا يفعل؟ لذلك من ناحية الأصل، من ناحية الأصل في المفاضلة بين الأب والأم في البر، فإن بر الأم مقدم، هذا من ناحية الأصل، من ناحية الأصل. وإلا ربما قدم الإنسان بر الأب على بر الأم في بعض الأحوال. الأم تريد مثلا من ابنها أن يذهب بها إلى حفل زواج، طيب الأب مريض يطلب من ابنه أن يذهب به إلى مستشفى، طيب إذا وقع التعارض هنا أيهما أولى؟ ذهاب الأب إلى المستشفى، لأنه ربما كان في عدم ذهابه هلاكه مثلا، وحضور حفل الزواج هذا إن لم تتمكن هذه من حضورها فما يترتب على هذا ضرر في بدنها. من ناحية الأصل عامة أهل العلم أن الأم تفضل في البر على الأب، وحكاه بعضهم إجماعا، والدليل هذه الأحاديث التي مرت علينا، الدليل هذه الأحاديث التي مرت علينا. قال الحافظ النووي في شرح مسلم: لأن أكثر العقوق يقع للأمهات ويطمع الأولاد فيهن، وهذا وللأسف الشديد موجود. نعم، عقوق الوالدين في أغلب البلدان عند المسلمين ليس عبارة عن ظاهرة، ولا الحمد والمنة. يعني الآن لو قيل لك في ذاكرتك الآن عندما تستعرض الناس، ربما كم شخص يصدق عليهم أنه عاق للوالدين؟ ربما تكون النماذج يسيرة، ولا الحمد والمنة، لأن أغلب أهل الإسلام يستقبحون جدا هذا الصنيع، بل ربما حتى بعض الفساق ما يقبل مثل هذا الشيء. وكثير من الناس عندهم إحسان قدر استطاعتهم إلى آبائهم وأمهاتهم، ولكن في بعض الأحوال يكون الأم مغلوب على أمرها، فربما عقها بعض أولادها عقوقا عظيمة. ومن يعني القصص المتفاوتة في هذا الباب أن جهة معينة طلبت مني التواصل مع أسرة، هذا قديم جدا يعني، وقالوا بأن الأم تشتكي أن ابنها لا يسمح لابنه أن يزور جدته. يعني الأم تشتكي تريد أن ترى حفيدها، والابن لا يسمح لها بهذا. فكلمت الأم وشكت لي هذا الأمر، فقلت لها: أنا سمعت من طرف واحد، أسمع من الطرف الآخر، أنظر، ربما يكون لابنها سبب في ذلك، قد يكون هناك شيء غير طيب غير مرضي إلى غير ذلك من الأمور. فلما كلمت ابنها قال نعم هذا صحيح. طيب ليش؟ في شيء معين ما يعني غير طيب في الأم ربما نقلته إلى الأولاد؟ فأثنى على أمه وديانتها، قال زوجته لا تسمح. بالله عليكم هذا كلام، نسأل الله العفو والعافية. فهذا أمر عظيم وهذا أمر شنيع وقبيح. وفي الطرف الآخر ذكر لي صاحب لي أعرفه، وهو أنه يسكن هو وأمه وزوجته في مسكن واحد، ويسر الله لهم بناء منزل جديد. قال فزرت أمي وقالت لي انتقل إلى منزلك الجديد، جهز انتقل له. فقلت لها تأتي معنا؟ قال لعل زوجتك ما تقبل وما ترضى. قال وزوجتي لا تعلم أني عند أمي. قال فاتصلت عليها ورفعت الصوت، فقلت لها يا أم فلان نريد أن ننتقل إلى منزلنا الجديد. قالت إن شاء الله أبشر بالخير، يعني جهز الأمتعة والأغراض. قالت وأمك؟ قال نبقيها في منزلنا القديم ونزورها بين فينة وأخرى. قال وهي لا تعلم أن أمي بجانبي. فقالت والله ما أتحرك من هذا المنزل إلا وأمك معي بغير ما أقبل. هذا بنفسه يخبرني هذا الرجل. قال فبكت أمي لما سمعت هذا الكلام، وهذا من أسباب الخير ومن أسباب البركة. والمرأة العاقلة تعلم أنها إذا صبرت تؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى. قال باب الحضانة، يعني إذا وقع الطلاق أو الوفاة مثلا، الطفل الصغير هذا يكون عند من؟ واضح بارك الله فيكم. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. طبعا إخوانا الكرام المسائل التي سنذكرها هي من باب التقريرات العلمية، وإلا هذه المسائل في حال الخلاف تعالج عند القاضي. قالوا الحضانة تعريفها حفظ من لا يستقل بنفسه عما يؤذيه، حفظ من لا يستقل بنفسه عما يؤذيه. يعني الطفل الصغير لا يستطيع أن يعيش وحده، طيب ينشأ عند من؟ من يتكفل به؟ هذه هي مسائل الحضانة، مسائل الحضانة. والحديث حديث الباب بارك الله فيكم حديث حسن. قال ابن القيم مدار هذا الحديث على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في سقوط الحضانة بالتزويج إلا هذا الحديث، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة. واضح بارك الله فيكم، يعني أن المرأة إذا لم تتزوج هي أحق بالحضانة، وإذا تزوجت ذهبت عنها الحضانة. ما الدليل؟ ما الأصل؟ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. لذلك ابن حزم ضعف هذا الحديث، والصواب طبعا أن كلام ابن حزم مرجوح، كلام ابن حزم مرجوح. قالت هنا بطني كان له وعاء، وعاء ظرفا لحمله، موضع لحمل هذا الصبي لما كان جنينا. قالت وثدي له سقاء، سقاء له في حال الرضاع. قالت وحجري له حواء، الحجر الحضن، حواء مكان يحويه، مكان يحويه. طيب مسألة، في حال وقوع الطلاق من أحق الناس بحضانة الأولاد ذكورا وإناثا؟ الأب، وهذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإشراف، والخطابي في معالم السنن، وابن عبد البر في الاستذكار. قال الخطابي ولم يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل، لاحظ بالولد الطفل، من الأب ما لم تتزوج. يعني كلامنا عن أي مسألة؟ عن المحظون يكون طفلا ذكرا كان أو أنثى، والأم لم تتزوج، واضح بارك الله فيكم، فهي أحق بالحضانة. ما الدليل مستند الإجماع؟ حديث الباب، حديث الباب، أنت أحق به ما لم تنكحي. وأيضا جاء أن عمر طلق امرأته الأنصارية أم ابنه عاصم. عاصم هذا من جهة عمر بن الخطاب جد عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز من جهة أمه من جده عاصم بن عمر بن الخطاب، عاصم بن عمر بن الخطاب. فلقيها، يعني لقي عمر زوجته التي طلقها تحمله في موضع، يعني في مكان، وقد فطم ومشى، فأخذ بيده لينتزعه منها، ونازعها إياه حتى أوجع الغلام وبكى، وقال أنا أحق بابني منك، فاختصم إلى الصديق فقضى لها به فأعطاها الحضانة. يعني معنى الخبر أعطاها الحضانة، وقال ريحها وحرها وفرشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه. وبعض أهل العلم في الرواية في الخبر يقول لقي ليس الزوجة، أمها جدة هذا الطفل، سيأتي معنا فائدة هذا الشيء، فائدة هذا الشيء. هذا الخبر فيه انقطاع، لكن ابن عبد البر يقول تلقاه أهل العلم بالقبول، تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل، فإذا عمل به أهل العلم. طيب عندنا مسألة، إذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة. يعني إخواني الكرام، في الحالة الأولى الحضانة لها وجوبا، واضح بارك الله فيكم، إذا تزوجت وجوب الحضانة لها هذا الأمر يسقط عنها، وجوب الحضانة لها هذا الأمر يسقط عنها. أحد الإخوة يعني متزوج وطلق بعض النساء، فيقول لها الحضانة عندك، لا تدخليني في هذه المواضيع، وحلال بلال، الذي تريدينه افعليه، لا تجعي لي رأسي. واضح بارك الله فيكم، هذا الأمر وجوبا يسقط عن الأم. ما الدليل على ذلك؟ إجماع أهل العلم أنها إذا تزوجت يسقط عنها حق الحضانة الواجبة. واضح بارك الله فيكم، الزوج تنازل شيء يرجع له، لكن هل تكون هي الحاضنة وجوبا؟ لا، يسقط عنها هذا الأمر بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع، والخطابي في معالم السنن، وابن هبيرة في الإفصاح، بل ابن القيم يقول هذا عليه اتفاق الصحابة، هذا عليه اتفاق الصحابة. ابن حزم يقول لا، الأم أحق بالحضانة وإن تزوجت، وإن تزوجت يعني أحق وجوبا، أحق وجوبا بالحضانة وإن تزوجت. قال الله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني خلال الحولين الولد وين بيكون؟ عند أمه، ما قال تزوجت أو ما تزوجت، لكن الراجح والله تعالى أعلم القول الأول. فالدليل ذكره ابن حزم محتمل، وحديث الباب نص، والنص يقدم على الدليل المحتمل. طيب عندنا مسألة، إذا تزوجت الأم هل حق الحضانة يسقط لها بالعقد أو بالدخول؟ يعني أحيانا يعقد عليها رجل، طيب متى الدخول؟ بعد سنة، هل حق الحضانة يسقط الآن أو بعد سنة؟ ذهب جمهور أهل العلم أن الحضانة تسقط وجوبا، الكلام عن وجوب سقوط الحضانة بالعقد، وبعض أهل العلم يقول بالدخول، والصواب القول الأول، أنت أحق به ما لم تنكحي، وهنا نكحت ولو بمجرد العقد، صار النكاح، صار النكاح، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، أم الأم أحق بالحضانة من الأب، أم الأم أحق بالحضانة من الأب، يعني رجل تزوج امرأة وطلقها، فتزوجت هذه المرأة، أمها أحق بالحضانة من الأب، واضح بارك الله فيكم. وهذا عليه إجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإشراف. ما الدليل؟ أثر عمر، ومن ألفاظه قلنا أنه لقي جدة هذا الصبي، واضح بارك الله فيكم، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنها أحق به، أنها أحق به. طيب، عندنا مسألة، لو تنازل الحاضن عن حقه ثم رجع بالمطالبة، الأم ما تزوجت، قالت أيها الأب أنا متنازل عن الحضانة، الولد مكث عند أبيه سنة، بعد سنة قالت لا أنا الآن رتبت وضعي وصار عندي مثلا مكان مستقل للسكنة وغيره، أريد ابني مرة أخرى، فيجوز لها ذلك، يجوز لها ذلك، لأن حق الحضانة متجدد في قول جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم. وهنا أيها الأحبة الأفاضل، يعني الناس يتفاوتون، فبعضهم ليست المسألة الآن حق حضانة ولا غيره، المسألة انتقام، واضح بارك الله فيكم، من الرجل أو من المرأة، وربما ضاع هؤلاء الأولاد ذكورا وإناثا بسبب عناد الأب أو عناد الأم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يعني بعضهم ربما قاتل قتالا عظيما للظفر بالحضانة، فتظن أنه إذا ظفر بالحضانة سيهتم بهذا الولد اهتمام منقطع النظير، لكن هذا الاهتمام كله يتبخر ويذهب أدراج الرياح، ويبدأ يعادي هذا، ويبدأ في إهمال هؤلاء الأولاد إهمالا عظيما. وبالمناسبة أعرف أحد الزملاء ماتت أمه فربته زوجة أبيه، ماتت أمه وهو طفل صغير، قال ما عرفت أنها زوجة أبي إلا في المرحلة الإعدادية لشدة اهتمامها به، اهتمت به اهتماما بالغا عظيما. فهذا الأمر موجود، والوفاء والخير لا يزال موجودا عند الناس، لا يزال موجودا عند الناس، والله المستعان. يعني وأحيانا بعضهم إذا تزوج المرأة ويكون عندها ولد أو ولدين من زوجها السابق، ربما شدد عليها لا أريدهم يدخلوا منزلي، وربما أدى هذا الأمر إلى إضرار عظيم جدا بهؤلاء الصغار. والإنسان يحتسب الأجر ويرضي الله سبحانه وتعالى قدر استطاعته، قدر استطاعته. والكلام النظري شيء، وبعض الناس قد يكون معذور، يعني في بعض الحالات زوجة الأب إذا كان الأب قد طلق الزوجة الأولى تعتذر عن حضانة أولاد الزوجة السابقة. طيب لماذا؟ قالت إحدى الأخوات كل يوم مشكلة، كل يوم الأم الأولى تعمل لي أنا مشكلة، لماذا أدخل نفسي مثل هذه الأمور؟ واضح بارك الله فيكم. فهذه المسائل لا ينظر لها بطريقة واحدة، وإنما يراعى فيها أحوال الناس. فإن بعض الناس يعتذر لأنه يقول لك كل يوم محاكم وقضايا، وأنت فعلت وصار في الولد، وأنت السبب، وأنت كذا، الآن يبدأ الاهتمام الزائد، وإلا قبل ما حد سأل عن هذا الولد. فهذه الأمور ما ينظر لها بطريقة واحدة، والله المستعان. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبه، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو حديث صحيح. لكن لو تلحظون في هذا الحديث بارك الله فيكم أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب هذا الغلام ورد عليه الغلام الخطاب، والأم تقول نفعني وسقاني، يعني هذا ليس غلام رضيع، واضح بارك الله فيكم، ليس عمره سنة سنتين، وإنما هو أكبر من ذلك، لأن سنرجع إلى هذا الأمر بعد قليل. قال وعن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه، الصبي مال إلى أمه غير المسلمة، فقال اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم. وهذا الخبر له أسانيد عدة، لكن الشيخ الألباني يقوي بعض أسانيد هذا الخبر. لكن عندنا خبر، الخبر الأول خير الغلام فاختار أمه فقبل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. الخبر الثاني خير الغلام فاختار أباه فقبل نبينا صلى الله عليه وسلم هذا. طيب عندنا مسألة، لو فارق الزوج زوجته وعندهما ولد مميز فالحضانة لمن؟ يعني نفترض رجل عنده طفل عمره 12 سنة 13 سنة ووقع بينهما الطلاق، الحضانة هنا تكون لمن؟ واضح بارك الله فيكم. جماهير أهل العلم قالوا يخير، لأن في النصوص السابقة إذا كان الطفل صغيرا، أما هنا هو على مشارف البلوغ فإنه يخير، هذا قول جمهور أهل العلم. قالوا ومن الأدلة، لاحظوا الآن أحاديث الباب، قالوا خبر عمر بن الخطاب قال حتى يشب ويختار لنفسه، طفل صغير يبقى عند أمه، طيب كبر صار على مشارف البلوغ مميز يفهم الخطاب ويرد الجواب، قالوا يخير وبعد ذلك يختار هو ما يريد. وأيضا جاء عند عبد الرزاق بإسناد الصحيح اختصم إلى عمر في صبي، يعني وقعت خصومة عند عمر في صبي، قال هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيختار، حتى يفهم الخطاب ويرد الجواب. هذا يكون تقريبا عمره كم؟ 7 8 9، حتى يستوعب الاختيار الذي سيختاره. وأيضا جاء عن عمارة بن ربيعة الجرمي قال خاصمت في أمي عمي من أهل البصرة إلى علي، فجاء عمي وأمي، يعني هذا الصبي وقعت خصومة بين الأم والعم، فأرسلوني إلى علي فدعوته فجاء، يعني هذا ليس صبي صغير، هو الذي دعا علي، فقصوا عليه، فقال علي لهذا الصبي أمك أحب إليك أم عمك؟ قال قلت بل أمي 3 مرات، قال وكانوا يستحبون 3 في كل شيء، فقال لي أنت مع أمك وأخوك هذا، إذا بلغ ما بلغت خير كما خيرت، قال وأنا غلام، يعني هو وعند أخوه صغير جدا، قال إذا بلغ أخوك نفس عمرك يخير مثل ما وقع لك. وهذه القصة محتملة للتحسين، يعني إسنادها فيه ضعف يسير، لذلك ذهب الشافعية والحنابلة أنه يخير. طيب من أي عمر؟ قيدوه ب7 سنوات، قيدوه ب7 سنوات، وذهب المالكية وابن حزم أنه يخير عند البلوغ، يخير عند البلوغ، وعند الحنفية أنه لا يخير، ينتقل مباشرة إلى أبيه، والصواب أنه يخير. بل ابن القيم يقول هذا هو إجماع الصحابة، هذا هو إجماع الصحابة، وأيضا كذلك يقوله ابن قدامة في المغني، يقوله ابن قدامة في المغني. طيب إذا كان بالغا أيضا يخير باتفاق المذاهب الأربعة، إذا كان بالغا يخير باتفاق المذاهب الأربعة. طيب عندنا مسألة، الأنثى أيضا تخير؟ الكلام الآن عن الذكر واضح، الأنثى تخير أو لا؟ ذهب الشافعية إلى أنها تخير أيضا، يعني إذا صارت مميزة تفهم الخطاب وترد الجواب تخير أيضا. قالوا الأحاديث الواردة ما فرقت بين الذكر والأنثى، وذهب الإمام أحمد أن والدها أحق بها، أن والدها أحق بها، قالوا وهو المسؤول عن تزويجها، وذهب أبو حنيفة ومالك أن الأم أحق بها حتى تتزوج البنت، يعني حتى لو بلغت تظل عند أمها، وهذا الذي اختاره ابن القيم ورجحه الشيخ ابن عثيمين. وابن تيمي يقول ليس في تخيير الأنثى نص ولا قياس. قالوا وبقاؤها عند أمها هذا أحفظ لها وأصون لها، لأن الأب ربما يكون مشغولا بطلب الرزق، فبقاءها عند أمها أفضل، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، لو اختار الصبي أحدهما ثم غير رأيه قال ردوني إلى الآخر، فله ذلك، فله ذلك، لأن الكلام الآن عن رعاية هذا الصبي، عن رعاية هذا الصبي. طيب عندنا مسألة، أنت أحق به ما لم تنكح، الأم مطلقة هي أحق بالصبي، تزوجت، الحضانة تنتقل إلى من؟ إلى الأب. طلقت، هي أحق بهذه الحضانة، واضح بارك الله فيكم، وهذا عليه جمهور أهل العلم، يعود لها حق الحضانة. طيب عندنا مسألة، لو كانت الأم غير مسلمة هل هي أحق بالحضانة؟ الآن كلامنا من باب تقرير المسألة العلمية، ذهب جمهور أهل العلم أن الحضانة ما تكون عندها. قالوا الحضانة ما تكون للفاسق ليخاف عليه أن يؤثر في هذا الولد، فكيف إذا كانت الأم مثلا غير مسلمة، أو مثلا والعياذ بالله كان الأب غير مسلم، يعني والعياذ بالله ارتد مثلا والعياذ بالله، واضح بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم. فالمنع قوي في هذا الباب، المنع قوي في هذا الباب، لأن يقع تأثير عظيم، يقع التأثير العظيم، نسأل الله العفو والعافية. قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، أخرجه البخاري. وأخرجه أحمد بن حديث علي فقال والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. قيل اسمها ابنة حمزة اسمها أمامة، وأمها سلمى بنت عميس، أخت أسماء بنت عميس، وأمامة هذه تزوجها سلمة ابن أبي سلمة، سلمة ابن أبي سلمة، لذلك جاء في بعض الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة، وبعدين زوج سلمة بأمامة بنت حمزة، فقال هل جزيت سلمة؟ يعني يا سلمة جازيتك؟ تزوج أمه، وكأنه يعني هذا إحسان يعني، فهل رد هذا الجميل إلى سلمة أو لا؟ واضح بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم. طيب رواية الخبر عند البخاري لها يعني أذكر لفظ الرواية، خرج النبي عليه الصلاة والسلام جزء من الحديث يعني، فتبعتهم ابنة حمزة تقول يا عم يا عم، فتناولها من؟ علي ابن أبي طالب ابن عمها، واضح بارك الله فيكم، حمزة ابن عبد المطلب، ويعني هذه البنت يكون علي بن أبي طالب ابن عمها، علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب. قال فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فحملتها، فاختصم فيها ثلاثة، علي وزيد علي بن عم، وزيد أخ لحمزة، أخ النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين حمزة، أخ النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين حمزة، وجعفر، جعفر ابن أبي طالب أيضا ابن عم لمن؟ لحمزة. وجعفر يعني ابن عم لهذه البنت. فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عم حمزة، يكون عمهم، عم علي وعم جعفر ابن أبي طالب. فقال أنا أحق بها وهي ابنة عمي، يعني أخواني الكرام أنا قلت علي ابن عم حمزة، لا حمزة عم علي وعم جعفر ابن أبي طالب، وهذه البنت تكون ابنة عمهم، ابنة عم. فيقولون الأول يقول هذه بنت عمي، والثاني يقول هذه بنت عمي، زيد قال ابنة أخي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى لجعفر. لماذا؟ جعفر هذه بنت عمه وزوجته خالتها، فهو أقرب. واضح بارك الله فيكم. من زوجته؟ أسماء بنت عميس، اختها أم هذه البنت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى له وقال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. طيب، قال هنا وأخرجه أحمد بن حديث علي، حديث علي إسناده حسن، إسناده حسن. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في الشرح الممتع يقول الترتيب في الحضانة يذكره جمع من أهل العلم، قال ويذكرون تفاصيل، قال والصواب تقديم الأقرب مطلقا، أقرب واحد هو الذي تكون عنده الحضانة. واضح بارك الله فيكم. يعني أحيانا يموت الأب والأم، الحضانة تكون عند من؟ واضح بارك الله فيكم. فيكون عند الأقرب، عند الأقرب. طيب إذا تساويا، يعني مثلا عم وعمه، يقدم من؟ الأنثى، الأنثى تقدم، الأنثى تقدم. طيب فإن كان عمين وعمتين كيف نفعل؟ يقرع بينهما. واضح بارك الله فيكم، يقرع بينهما. طيب عندنا مسألة في الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قدم من؟ جعفر، وزوجة وجعفر عنده زوجة، فكيف النبي عليه الصلاة والسلام قدم الزوجة هذه وهي متزوجة؟ واضح بارك الله فيكم، أنت أحق به ما لم تنكحي. طيب هذه الخالة عندها زوجة، فيقول الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه بأن حضانة الأم تسقط إذا تزوجت بشخص بعيد عن المحظون، أما إذا تزوجت من شخص قريب من المحظون لو كانت متزوجة ما تسقط حضانتها. واضح بارك الله فيكم، أنت أحق به ما لم تنكح. طيب تزوجت مثلا قريب جدا لهذا المحظون، قال وإن كانت متزوجة فحضانتها ولا تسقط. واضح بارك الله فيكم. قال والدليل هذا الحديث، والدليل هذا الحديث، والله تعالى أعلم. هذه المسائل لها تفاصيل كثيرة جدا، لكن هذه إشارات. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، متفق عليه واللفظ للبخاري. وطبعا هذا الحديث فيه بيان لمكارم الأخلاق. يعني أيها الأحبة الأفاضل، أحيانا بعض الناس عنده جماعة في المجلس يزورونه فيريد أن يستظرف عليهم. كيف يستظرف عليهم؟ بالسخرية من الخادم. هذا ليس من مكارم الأخلاق. واضح بارك الله فيكم. أو عنده عامل يبدأ يشمت به ويسخر منه، وهذا ليس من مكارم الأخلاق، بل مواساته هذا أمر طيب وحسن. لذلك تجد بعض عقلاء الرجال إذا كان عنده عامل يخدمهم في المجلس أو غيره ما يقبل من الحضور أن يستهزئوا به أو يحتقروه أو يزدروه، بل يغضب لعامله. واضح بارك الله فيكم. وطبعا في السابق يغضب لعبده، يقول وإن كان لا ما أقبل أنك تتمادى عليه. وحدثني رجل عن أحد الأعيان من الولاة عندنا، وهو مشهور بحزمه في بعض في مواقف كثيرة جدا، مشهور بالحزم. قال كان مجموعة في مجلسه فأحدهم كلم العامل بطريقة غير مهذبة أنضع لي شيئا من الطعام، قال فغضب عليه غضبة عظيمة وقال لا تكلم الناس بهذه الطريقة. وقال للعمال إذا جاء هذا للمجلس لا تقدم له شيء، يقوم هو ويأخذ ما يريد، ما أسمح لك أن تكلم الناس بهذه الطريقة، إن بعضهم ماذا يفعل؟ يحتكر، وهذا خطأ وغلط، إن كرمكم عند الله أتقاكم. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. لكن عندنا مسألة، هل تجب المساواة مع المملوك؟ رجل نفترض أن عنده مملوك، هل يجب أن تكون متساويا معه؟ لا، لا يجب هذا الأمر، لكن المطلوب منك أن تكرمه. لكن هل إذا اشتريت شيء لنفسك ب500 درهم تشتري له نفس الشيء؟ لا يلزمك هذا، لا يلزمك هذا. والمسألة مبنية على الرحمة والإحسان. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها حتى ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. في هذا الحديث دليل على وجوب النفقة على الحيوان، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. ومن العجائب أيها الأحبة الأفاضل أنك تجد بعض الناس تكون عنده بهيمة من بهيمة الأنعام، فتجد بعض الناس ربما صور نفسه وهو يعذب هذه البهيمة وهو في كامل البهجة والسرور. والله تقول أحيانا عن بعض هؤلاء ألا يخافون الله عز وجل؟ ما يخافون مقام الوقوف بين يدي رب العالمين؟ يفعل بعضهم بالبهيمة مثل هذه الأشياء. وربما ذكرت لكم في بعض المجالس، حدثني رجل أن والده عنده أغنام، قال وإحدى هذه الأغنام مؤذية جدا، قال فخرجت خارج الموضع والحظيرة فتبعها الوالد، فلما رآها كان في غضب، قال أخذ حديدة فضربها ضربة قوية على وجهها فانتفخ وجهها. قال لي فخرج شيء من الورم في وجه أبي، قال فاحتجنا أن نخلع له تقريبا 10 أضراس، ومعلوم أن الخلع على كبر السن كيف يكون؟ مؤلم جدا. قال وما ذهب عنه الألم. فلذلك يقولون العامة، يقولون للبهائم حوبها ترجع على ظالمها، نسأل الله العفو والعافية. أيضا بعض الناس يربون بعض الحيوانات هذه في بيوتهم، طيب إما أن تقوم بحق هذا المخلوق أو تتركه. فبعضهم يربي هذه الحيوانات، لا هو بالذي يطلقها ولا هو بالذي يطعمها، فتموت في قفصها مثلا. فاتق الله عز وجل، فإن لهذه الأمور أثرا على الظالم. وحدثني أحد مشايخي أن جماعة ذهبوا في رحلة قنص فما وجدوا شيء، فأحدهم رأى حمارا من بعيد أكرم الله السامعين فأطلق عليه النار من دون سبب. فقلنا له، قال له من كان معه، ما تتق الله؟ ما تخاف الله عز وجل؟ لماذا فعلت هذا؟ قال ما مضى عليه شهر ويصاب بمرض في بطنه ويموت. فلذلك علينا أن نتق الله سبحانه وتعالى. فبعضهم ربما كانت عنده شيء من هذه البهائم فعذبها عذابا عظيما. وتطبيقات التواصل مليئة بأشخاص يعذبون البهائم ولا يبالون بهذا الأمر، وللأسف الشديد. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبهذا تم التعليق على كتاب الطلاق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وبهذا بارك الله فيكم، تتوقف الدروس إلى بعد شهر رمضان المبارك، فنلتقي بحول الله وقوته إن فسح الله في العمر في شهر شوال. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال حول ما ذكرناه؟ تفضل محمد. نعم.
نعم،
يعني بأثر رجل، رجل عليه نفقة أساسية للزوجة 500 درهم في الشهر، منعها هذه النفقة 5 سنوات، فلا بد أن تبقى في ذمته، يرجعها إلى الزوجة، هذا شيء واجب. نعم تفضل. نعم، المرسل رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، التابعي ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام. سعيد المسيب من كبار التابعين، فهو يروي عن كبار الصحابة، لذلك مراسيله الأخبار التي يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام لها قوة. واضح بارك الله فيك، فهذا هو. نعم تفضل شيخي. نعم لأن هذا اللفظ ابن حجر نفسه يقول يعني بأن هذا اللفظ فيه إشكال، لكن هذا اللفظ ربما ذكره لأن ظاهره أن كل مرفوع. واضح بارك الله فيك، ظاهره أن كل مرفوع وهذا أقوى. واضح بارك الله فيك. نعم طيب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا سأشتاق لكم، لكن إن شاء الله نلتقي بإذن الله عز وجل، بحول الله نلتقي إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.